الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل عام وأنتم بخير، جزاكم الله خيرا على هذه الدعوة، وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. في هذا المشهد الذي يجتمع فيه المسلمون يذكرون كلام ربهم ويتعلمون دينهم، الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة، يرضى عنهم ويغفر لهم، ويتعجب، ولعل سائل يسأل: لماذا تنزل الملائكة تحف هؤلاء الذين يجلسون في بيت الله يذكرون الله سبحانه وتعالى؟ هناك الآن من يتفرج على مباراة، يشاهد مباراة، هناك من يعيش في شهواته، هناك من يبتعد، هناك من يقضي وقته في مباحات أو حتى محرمات، غير أن الذي يمكث في بيت الله سبحانه وتعالى له أفضلية خاصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الملائكة تتنزل لأجل هؤلاء. هذا المشهد الذي يعرف الإنسان فيه غايته وهدفه ووسيلته، هذا المشهد الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض، فإن الله لما خلق السماوات والأرض ولما خلق الإنسان قالت الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال الله سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، أي أنه سيخرج من نسل آدم عليه السلام من يذكر الله سبحانه وتعالى ومن يضحي لأجل الله سبحانه وتعالى ومن يعرف الغاية التي لأجلها خلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم في هذا الوقت الجميل من السنة، السنة الهجرية، في بداية سنة هجرية جديدة، ولعلنا نسأل: هي ليه سنة سمت سنة هجرية؟ يعني ليه بدأ توقيت مع الهجرة؟ ليه بدأ تاريخ من الهجرة؟ ليه التاريخ ما بدأش؟ ليه عمر بن الخطاب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصطلحوا على أن التاريخ يبدأ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو من تاريخ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليه أن التاريخ بدأ مع الهجرة؟ الهجرة الهجر، فلان لا يحل المسلم أن يهجر، اتركه، فلان هجر فلان يعني تركه، فلان هجر أرضه يعني تركها، يقول لك أنا مقدم على هجرة لأمريكا أو كندا، ده هو سايب ترك أرضه إلى أرض أخرى، حديث العمدة اللي كلنا حافظينه: إنما الأعمال بالنيات، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كل الناس يغدو وكل الناس يهجر ويهاجر، لكن لماذا بدأ التاريخ بهذه الهجرة؟ وهتشوف في الوقت إن أولي العزم هاجروا من الرسل، وأن كثير من الصالحين على مر العصور هاجروا وتركوا. يعني سيدنا إبراهيم هاجر من العراق إلى الشام إلى مصر إلى أرض الجزيرة لبناء الكعبة. سيدنا لوط هاجر من العراق من بابل إلى الشام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. لأن هذا الفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرحلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قدمت فيها تضحيات أكثر من غيرها، فناسب بذلك أن يكون التاريخ بدأ بهذه التضحيات، أن قوم تركوا كل شيء، تركوا أرضهم التي نشأوا فيها، تركوا ديارهم التي عاشوا فيها، تركوا أموالهم التي هي لهم قيامة، تركوا زوجاتهم وأبنائهم إلى أرض جديدة لا يعرفون فيها أحد. لكن هنا ضابط، ليس فقط الترك، والترك لوحده محتاج وقفة، لكن الترك معه نية، أنه هاجر في سبيل الله، أنه ترك لأجل الله. وهذا من أعظم التضحيات، أن يترك إنسانك كل شيء لأجل ربه، هو لا يعلم إلى أين سيذهب، ولا يعلم أين سيأكل، ولا ما الذي سيأكله، هو لا يعلم كيف سيعيش، هو لا يعلم أين سيبيت، لكنه يعلم أن له رب، وأن هذا رب ينبغي أن يعبده. قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك محاولات هجرة مرة أخرى، الجمعية يعني شغل عالي قوي. كانت هناك أيضا محاولات أخرى، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هجروا قبل ذلك بخمس سنوات، في ناس هجرت مرتين. لماذا هجروا؟ ليه؟ عشان محتاجين يعبدوا ربنا. طب ما يعودوا يعبدوا ربنا، ما هو كفار مكة وملأ مكة مش عايزينهم يعبدوا ربنا، مش عاجبهم ان هم يعبدوا ربنا. أبو بكر الصديق خرج من بيته فقام لابن الدغنة أو ابن الدغنة فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أسيح في الأرض أعبد ربي. قال له أنا مش عارف أقعد هنا، عايز أعبد ربنا. قال ومثلك يخرج ومثلك يخرج؟ قال له أنت اللي زيك يخرج؟ قال يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقوي الضيف وتعين على نوائب الدهر. ثم ذهب ابن الدغنة إلى قريش فقال إن أبا بكر في جواري. قال لهم أبو بكر ده معايا في جواري أنا أحميه. ودخل أبو بكر في جوار هذا الرجل ليه؟ يعبد ربه. ومن قبل هجرة الصديق كانت هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. ليه؟ إلى ملك لا يظلم عنده أحد. إن هو ذهبوا إلى هذا الملك إلى أرض الحبشة. أرض الحبشة كانوا مسلمين ولا كفار؟ كانوا نصارى، كانوا كفار يعني، لم يكونوا يؤمنوا بنبي صلى الله عليه وسلم ولا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش إلى هؤلاء في الحبشة. لماذا؟ قالوا إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، إنه عنده ميزان العدل. طب كفر مع عدل ولا كفر مع ظلم؟ قال لا كفر مع عدل أحسن، على الأقل هنعرف نعبد ربنا. هل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هروبا أم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه؟ في بدء السنة نحتاج أن نقف وقفات مع الهجرة، بناء على طلب الشيخ خالد، أنه نحتاج أن نقف مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، وكان قد مكث قبل الهجرة 13 سنة. نبع سمعت 13 سنة في مكة، 13 سنة إيذاء وصبر تضحيات وبذل. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين في دعوة سرية، ثم أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على جبل الصفا وأن يستعلم بالدعوة وأن يظهر العبادة في جوف الكعبة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه وتعالى ويصلي في الكعبة. أبت قريش أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الكعبة، مع أن قريش كان لها 360 صنما، وكان كل من أراد أن يعبد شيئا عبده في جوف الكعبة، لكنهم اعترضوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه في الكعبة. وتتعجب لماذا اعترضت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد ربه في الكعبة، في حين أنهم سمحوا لكل قبيلة أن تعبد ما تشاء كيف شاءت في جوف كعبة الله سبحانه وتعالى وفي بيت الله الحرام. ذلك لتعلم أن المعركة معركة أساسية حقيقية واقعية مع الشيطان. الشيطان عارف فين الحق وفين الباطل، يعني أنت معركتك رأسينا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الشيطان ممكن يسمح أن الناس تعمل أي حاجة ما دامت على الباطل، لكنه لن يسمح مطلقا أن يكون هناك حق. لذلك هو أذى هؤلاء على أنهم يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد ربه في الكعبة. قال له ما تصليش في المكان ده، قال له هصلي، قال له ما تصليش في المكان ده، قال له هصلي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة، وجاء أبو جهل يريد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الكعبة. كلكم يعلم هذا الحديث الذي رمى فيه عقبة بن أبي معيط على النبي صلى الله عليه وسلم، سل الجزور، جاب أمعاء الجمل ورماها على النبي صلى الله عليه وسلم وساجد، ومرة تانية جابوه وأراد أن يخنقه، ثم مرة ثالثة أراد أبو جهل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في جوف الكعبة، فأضرم الله سبحانه وتعالى له نارا. فلما رآها أبو جهل فر، والنبي كل الناس متعجبة، واحد ساجد والتاني بيقول أنا هموته، أول ما اقترب منه فضل يرجع يرجع، مالك انت رايح فين؟ ما تقتله، مش انت كنت من ساعتها بتقول هقتله؟ فقال بيني وبينه خندك من نار. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اقترب خطوة لتخطفته الملائكة. أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بدينه وأن يستعلن بعبادته، وبدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون ربهم خلسة، مرة يضربوا ومرة يستخفوا، حتى أسلم عمر. ولما أسلم عمر كما في الطبقات عند ابن سعد قال، هو عمر راوي الحديث، يقول فكنت أذهب إلى الكعبة أضاربهم كل ليلة، كل يوم نعمل خناقة، وكل يوم أنزل أصلي في الكعبة وأضربهم ويضربوني، حتى ملت قريش من ذلك. كل يوم يحصل إيه مشكلة، لحد ما قالوا خلاص يا عم سيبوا عمر والناس اللي تصلي تصلي، وكان الأمر مغالبة. أذن الله سبحانه وتعالى إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة إلى النجاشي، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الإذاء ليبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى. ثم دخلت الدعوة في مرحلة ثالثة، أنهم يحاولوا الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، وعقدوا جائزة لمن يأتي برأس محمد بن عبد الله، لمن يقتل محمد بن عبد الله، لمن يأتي به حيا أو ميتا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان حماه فيه أهل نصرته، كان منهم بعض الكفار، في بعض الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ازاي نسلمه، مش هنسلمه، لم يؤمنوا به ولم يؤمنوا بدينه غير أنهم أحبوه واحترموه، فقالوا والله لا نسلمه. ودخلوا كلهم في شعب أبي طالب، في مكان بين جبلين كده اسمه شعب، وادي بين جبلين. الفترة دي استمرت 3 سنين. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم انقادت عمله صحيفة كده على الكعبة، قال لك اللي يشوف محمد يقتله، وما فيش حد يتاجر مع المسلمين ولا حد يتزوج من المسلمين، واللي متزوج من مسلمة يطلقها، واللي متزوجها مسلم يتركه، لا نبايع ولا نشاري هؤلاء قطيعة، مقاطعة اقتصادية وسياسية، كل أنواع المقاطعة. ومحمد بقى بالذات صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي، يقتل. حماه المسلمون وأنصاره من الكافرين، حتى نقدت هذه الصحيفة، وأذن الله سبحانه وتعالى للدعوة أن تدخل في مرحلة جديدة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، الناس جاية مكة تشتري وتبيع، نبي صلى الله عليه وسلم ينزل لهم أنا رسول من عند الله، آمنوا بالله وحده لا شريك له، آمنوا بأن هناك خالق لهذه السماوات وهذه الأرض، آمنوا بهذا الكتاب الذي أنزل علي، ويتلو عليهم القرآن. يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، قبيلة وقبيلة، منهم من يصد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يسمعه، ثم يقول لا حاجة لي في هذا الكلام، حتى أسلمت هذه السلة من خيرة البشر، مجموعة شباب كده عندهم 13 14 15 سنة. تعجب يعني الناس في سن صغير قوي ده، نوع السلام كان عنده كم سنة؟ كان عنده 50 سنة، يؤمن به مجموعة من الشباب صغار السن، ويعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعقد بينه وبينهم بيعة، بيعة العقبة الأولى. ويستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أرض جديدة، فيذهب إلى الطائف، ثم يلفظه أهل الطائف ويقول أحدهم أما وجد الله سبحانه وتعالى غيرك ليكون نبي، ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته أم المؤمنين عائشة عن أصعب يوم مر عليه، كانت تظن أنه يوم أحد، فقال ذلك يوم الطائف، قال لها ده أصعب يوم، أصعب من يوم أحد، لما أنا شفت أصحابي يقتلوا أصعب منه، يوم أن كنت وحيدا وذهبت أعرض نفسي على هؤلاء، ثم هؤلاء لفظوني وتركوني. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى مكة فلم يستطع الدخول لمكة. ليه؟ لأنهم يوعدون بكل طريق، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، لأنهم قاعدين في كل طريق، فلان ده مؤمن هاتوه، اضربوه اقتلوه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قوم شعيب مدين لما نهاهم شعيب قال ولا تقعدوا بكل طريق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. قعدوا على مكة قال لك مش هيدخل، خلاص خرج مش هيرجع تاني. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، رجل عنده نخوة، قال له خلاص ادخل معايا في حمايتي، رجل من الكفار، كفار يحمون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يحترمونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الجميع وكان يفتح أبواب مع الجميع وكان يحب الخير للجميع. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار الجبير، وفي هذه السنة ماتت خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي بعد ذلك بعام الحزن. واشتد الكرب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدت قريش ندوة قالوا احنا لازم نقتله، هنعمل ايه؟ جربنا معاه كل حاجة، قلنا عليه ساحر كاهن كذاب مجنون، شهرنا بيه، طردناه، اذينا اصحابه، هجرنا اصحابه، ما عادش في حل غير انه يموت. طب هنقتله ازاي؟ بنو عبد مناف وبنو هاشم سيقتلوننا، له حمية وله ناس بتحبه، مش هينفع نقتله، له شعبية، هنعمل معاه ايه؟ فقالوا من كل قبيلة رجل ثم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك هذه الأرض مع أنها أحب بقاع الأرض إلى الله، لأن فيها تضحيات، هي أرض البذل والتضحيات، أرض وضع فيها إبراهيم عليه السلام السكين على رقبة ابنه، أرض ضحى فيها إبراهيم عليه السلام من قبل فبنى أعظم بيت لله، أرض طاف فيها العباد على مر العصور، حج فيها أو حج إليها لوط وشعيب وموسى وإبراهيم وإسماعيل، أرض البذل، أرض العبادة، غير أن الله سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، يعني يترك كل ذا مع كل ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن أمر الهجرة أمر في غاية الصعوبة. جرب كده أنك أنت تفكر أنك أنت عندك مشاكل في الشغل وعندك مشاكل في البيت وعندك مشاكل مع أهلك وعندك مشاكل في الحياة ومتضايق ومخنوق، عندك يعني هقول إيه كرب شديد، لكن تظل أرضك هي أرضك، وتظل البيئة التي نشأت فيها هي بيئتك، فالإنسان ابن بيئته مرتبط بها. يأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك مكة إلى أرض أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر، النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ خرج على رؤوس الأشهاد، كلهم واقفين قدام البيت ومتجمعين ومش هينفع ان هو يطلع، ولو طلع هنقتله، وكل واحد ماسك سيفه وكل واحد وراه قبيلته، والناس مستعدة عشان اول ما يموت الاعلام كله يتكلم ومكة كلها تتكلم والملأ يتكلم مين اللي قتله ومين اللي قتله ومش عارفين مين اللي قتله والموضوع ايه، مرتبين كل حاجة. ثم فجأة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم امام الجميع ليعلم العالم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قادر على نصرة اوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين، وأن العاقبة للمتقين. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل ترابا ثم يرمي التراب في وجوه الناس، فإذا هم نائمون مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وسط مكة، ثم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ التاريخ، في هذه اللحظة بدأ التاريخ يكتب في تمكين دين الله سبحانه وتعالى. منذ هذه اللحظة قامت أعظم حضارة على مر التاريخ، حضارة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ستبقى بعز عزيز أو بذل ذليل. منذ هذه اللحظة أذن الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض أن يعلو فيها اسمه، وأن ينتشر فيها كتابه، وأن يرفع فيها نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء فعله أنه بنى لله بيتا، وكان أول فعل فعله أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكأن الهجرة لأجل الصلاة، وكأن الهجرة حتى يعبد الله، حتى يتعلم الناس أن الدين أغلى من الوطن، وأن الدين أغلى من النفس، وأن الدين أغلى من كل شيء، وأنه يضحى لله بكل شيء، ولا يضحى لله بأجل، ولا يضحى بالله لأجل شيء مهما كان هذا الشيء، يضحى لله بكل شيء، بالمال وبالحياة وبالأرض. مصيبة المصائب أن ترفع قيمة فوق قيمة. حدش قال لك ما تحبش المال، ما المال الناس كلها بتحبه، يعني الناس جولت على حب المال، وتحبون المال جما حبا جما، يعني ناس بتحب المال قوي، الناس تحب ما تشتهي، والناس تشتهي النساء. قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الناس تحب ذلك، لكنه لا ينبغي أن ترفع أي قيمة من هذه القيم فوق الله، فوق قيمة حب الله. أوثق عرى الإيمان أن تحب لله، أوثق تضحيات أن تضحي لله. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه التضحية تضحية عالية. وقبل أن يضحي النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يهاجروا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك إذا اشتد الوطيس، يقولون كنا إذا اشتد الوطيس، يعني وقت المعركة لما يكون في صف قدامنا مسلمين وكفار، النبي عصام في أنهي صف؟ في الصف الأول. لكن في السفر إذا كان، إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في إمتى؟ في الصف الأخير، حتى يطمئن أن الكل سافر. فكان آخر واحد مسافرا من مكة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلا من لم يستطع أن يهاجر، إلا المستضعفين وعلي بن أبي طالب ليؤدي الأمانات. وتتعجب والله من هذا الدين، تتعجب تعجب عجيب، يعني ناس جاءت تقتلك، وناس تعهدت وتعاقدت على قتلك، وناس آذتك وأخرجتك وأخرجت أصحابك وشهرت بك، ثم هم في قرارة أنفسهم، في قرار أنفسهم يثقون في النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون أماناتهم، لا يأتمنون بعضهم البعض. لما يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو جهل قدام الناس يزعق ونقتله، ويجي بالليل يقول له معلش خلي الأمانة دي عندك، هو ايه، هو حد ياخدها، واحد يعلم ان انا اديتها لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل كل هذا الإيذاء، ثم يخلف من يرد الأمانات إلى أهلها. انتهى الوقت سريعا، لكن السيرة مليئة بالدروس، لكن لنا فيها درس واحد، أنه يضحى لله بكل شيء، وأنه لا قيمة أعلى من قيمة حب الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما كان الوطن له قيمة، ومهما كانت الأولاد لها قيمة، ومهما كان المال له قيمة، فإنه لا يقدم شيء على الله. بل إن الله سبحانه وتعالى ما شرع الجهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا، أن تكون أعلى قيمة هي قيمة التوحيد، أن يحب الناس ربهم، وأن يسجدوا لربهم، وأن يعرفوا خالقهم، وأن يعرفوا لما خلقوا وفيما خلقوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بس أنا عايز أسأل سؤال، متى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة؟ حد عارف؟ إمتى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالهجرة؟ يا جماعة متى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة؟ في السنة العشرة. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قعد 13 سنة في مكة، يبقى أمر بالهجرة إمتى؟ السنة كام؟ صدنا إيه؟ أول سنة، أول يوم في الإسلام، أول ما نزل من القرآن قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. يعني إيه الرجز؟ الأصنام. أنت وأنت ماشي في الطريق إلى الله في مجموعة أصنام هتعترضك، الأصنام دي تتفاوت شكلا فقط، وإنما بتتطابق موضوعا في كل الأزمان. الأصنام دي مجموعة أصنام في الطريق إلى الله، قد تكون قيم، قد تكون عادات، قد تكون تقاليد، قد تكون موروثات، ولكن أصنام تعيق عن السير إلى الله. لابد أن تهجرها ابتداء، لابد أن تهجرها، وأنت تهجرها ستؤذى، أنت تهجرها ستؤذى، لأنك تهجرها وتقيم على المجتمع ثورة ستؤذى. الله عز وجل سنى بقوله عز وجل في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. إياك أن تتخيل أن أنت في طريقك إلى ربنا لن تتعرض لللمز والغمز والهمز، لا، والإيذاء أبدا. كل السائرين إلى الله، موكب الأنبياء من لدن آدم إلى محمد عليه السلام، وموكب الصالحين من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن، كلهم أوذوا في سبيل الله عز وجل، والله عز وجل قادر على أن ينكل بأعدائهم. وقال عز وجل: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو إيه بعضكم ببعض. والله عز وجل حدد لنا آلية التعامل مع أمثال هؤلاء، قال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما إيه فذرهم وما يفترون. الاثنين يعني مش سيبك من الكلام بس، ده انت تسيبك منهم ومن اللي بيقولوه. فذرهم وما يفترون، اصبر صبرا جميلا. قال ان سيدنا معاوية بن ابي سفيان في واقعة لما كان بينه وبين علي بن ابي طالب بعض المشاحنة، اغرى بعض الخوارج سفيها من السفهاء به وهو ساجد، وهو ساجد يصلي، فجلس بجواره ونظر الى استه، نظر الى مؤخرته، وقال له: ايه يا معاوية، ما اشبه استك هذه باست امك هند. قال له ايه؟ قال له: ما اشبه استك هذه باست امك هند. فانتهى من معاوية من صلاته فقال له: يا ابن اخي، انها الى ابي سفيان اقرب. منتهى الديانة والحلم لله عز وجل. انت مأمور ان تهجر امثال هؤلاء لله. في سنن النسائي من حديث سبرة بن الفاكه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى عليه، ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه كلها. شيطان اعد لك شغلانته انت، قعد لابن ادم باطرقه كلها، فقعد له بطريق الاسلام، قال له: اتسلم وتذر دين ابائك، دينك ودين ابائك؟ فعصاه فاسلم فغفر له. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال له: اتهاجر وتذر ارضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. انا مش فاهم، هو الشيطان بيقول اتذر ارضك وسماءك؟ الدكتور احمد قال تذر ارضك ماشي، انما سماءك يعني انا مش فاهم الشيطان بيقول لي كده، تذر ارضك وسماءك. فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال له: اتجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال والولد؟ فعصاه فجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان حقا على الله من فعل ذلك أن يغفر له، ومن غرق حقا على الله أن يغفر له، ومن وكسته دابته حقا على الله عز وجل أن يغفر له. الهجرة في سبيل الله. سيدنا إبراهيم خرج من العراق، خرج من العراق هو مش عارف يروح فين، ربنا قال: فآمن له لوط وقال إني إيه مهاجر إلى ربي. راح ببعض ذريته في الأرض المقدسة في المسجد الأقصى، وراح بالبعض الثاني فين؟ في المسجد الحرام، ويجي مصر كل ده وهو يقول: وقال إني ذاهب إلى ربي ها سيهدين. أنا مسافر أنا مسافر لله، عارف إن الهجرة قائمة إلى الآن، وإن الفضل الهجرة أن يغفر الله عز وجل لك كل ما تقدم من ذنبك. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الطفيل بن عمرو الدوسي. طفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة تدعى دوس، كانت من القبائل المقترحة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الطائف أن يهاجر إليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهاجر للطائف أو دوس أو المدينة. فجابر يقول جاء طفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة، وكان حصن لدوس في الجاهلية، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للذي ذخر الله للأنصار. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان عاين الهجرة دي لمين؟ للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل ورجل معه من دوس. فلما هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجتووا المدينة. المدينة كان فيها داء، فأي حد كان بيغير مكانه زي وباء كده، كورونا أو كوليرا أو ملاريا، مكان معروف بالداء، وداء آكد في الابتلاء ان انت هتروح هتتعب وممكن تموت. فاجتووا المدينة فمرض فجزع هذا الرجل، الرجل اللي كان مع الطفيل، فأخذ مشاكس يعني زي مقص أو سكينة كده وقطع براجمه فمات، قطع شرايينه فمات. فرآه الطفيل في منامه ورآه في هيئة حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له ماذا صنع الله بك؟ قال له غفر لي وأجزل لي. فقال له وما لي أراك مغطيا يديك؟ فقال له قيل لي إنا لن نصلح ما أفسدت من نفسك، إنا لن نصلح ما أفسدت في نفسك. فحكى الطفيل هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم إيه؟ ولي يديه فاغفر. الهجرة قائمة والهجرة تجب ما قبلها. لما أسلم عمرو بن العاص وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال له أو ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في صحيح في سنن أبي داود قيل له أي الهجرة أفضل يا رسول الله؟ قال أن تهجر ما حرم الله، أن تهجر إيه؟ ما حرم الله. صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما المسلم؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه. يبقى المهاجر ما هجر إيه؟ ما نهى الله عنه. عبادة في الهرج كهجرة إليه. ما كنتش عايز أعقب والله على اللي حصل امبارح، بس يأبى الموقف إلا إنني أعقب عليه. اللي حصل امبارح إن كل المصريين تقريبا أو نسبة كبيرة كانوا مشغولين جدا امبارح بالليل، صح ولا لا يا شيخ محمد؟ جدا كانوا مشغولين جدا. الأصعب من كده يوم 8 ذي الحجة، يوم التروية، يوم التروية في مكة، يوم التروية الناس كلها في المخيمات في مكة، الناس كلها في منى، والمصريين متجمعين قدام الشاشات. كان في ماتش للمنتخب او ماتش للاهلي مش فاكر، والناس في منى، والله اقسم بالله الناس في منى، والدنيا تمطر مساء، وبتشوف بقى الناس واقفة تدعي وتعيط بالليل، والمصريين قاعدين قدام الشاشات، وفجأة جون في منى، والله اقسم بالله جوه منى. اوصل بنا الامر الى هذا الحد؟ المسجد الاقصى النهاردة بيقتحم وينتهك حرماته، واحنا امبارح برا الدائرة تماما، برا الوضع تماما. اللي بيحصل في سوريا الان دول العالم كلها بتكيل للمسلمين، يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الثانية كانت بين أكبر قوتين في العالم، الديمقراطيات الغربية كلها ودينها الرسمي المسيحي والمذهب الليبرالية والشيوعية، الشيوعية الروسية. لما الديمقراطيات الغربية كلها تحالفت أمام الشيوعية كونوا حاجة اسمها حلف الناتو، بتسمع الاسم ده، حلف شمال الأطلسي. حلف شمال الأطلسي ده كان الهدف منه مقاومة الشيوعية. لما الشيوعية سقطت بيسألوا رئيس أمريكي، لماذا تبقون على حلف الناتو رغم أن الشيوعية سقطت في العالم؟ قال لأنه هناك وحش أكبر من الشيوعية يدعى الإسلام، لابد أن ننتظره. تخيل العالم كله واقف بيحارب المسلمين، تدريب مشترك بين القوات الروسية والإسرائيلية، إزاي مش عارف، بس عشان حرب المسلمين. وإحنا لو فتحت الفيسبوك امبارح تلاقي كل الكلام كهربا ورمضان صبحي وحازم إمام وحسام غالب، صح كده؟ صح ولا لا؟ والله أنا أول مرة أسمع الأسماء دي امبارح، في أسماء أول مرة أسمعها امبارح. منين؟ من الفيسبوك. كله بيتكلم عن اللاعب اللي وقف على وقف على الكورة. يا جماعة اتقوا الله، أهذا حال المسلمين؟ يعني إسرائيل وصلتنا، البروتوكولات الحكومية الصهيونية بتقول كده، وصلتنا للدرجة دي؟ للدرجة دي إسرائيل غزت واحتلت العالم كله فكريا، وبتحاول الآن أن تحتل فلسطين. ما قدرتش تحتل فلسطين ولكن احتلت كل دول العرب. لما يبقى دول المسلمين مبارح كلهم مهتمين بين الأهل والزمالك، امشي في شوارع المنصورة كده هتلاقي الدنيا فاضية. احنا اهتمامنا وصل للدرجة دي؟ جولدا مائير، عارفين طبعا جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل، جولدا مائير يوم حنق المسجد الأقصى زي اللي بيحصل دلوقتي، يوم حنق المسجد الأقصى تقول لم أنم طيلة الليل، بتقول في مذكراتها كده، لم أنم طيلة الليل وظللت مستيقظة حتى طلع الصبح، فقالوا لها لما فهذا يوم يفرح فيه اليهود، قالت كنت أنتظر أن المسلمين سيمطروننا من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولكن لما طلع الصبح ولم يحدث شيء أيقنت حقيقة أننا أمام أمة نائمة، إن المسلمين إذا هدمت كعبتهم أقصى ما يفعلون أن يثوروا 3 أيام ثم يخمدوا. تشخيص دقيق عميق واقعي جدا. شوف منظر امبارح وأنت تعي ما أقول. واحد يقول لك الكرة حرام أو حلال، لا أنا ما بتكلمش عن المشروعية خالص دلوقتي، أنا ما بتكلمش عن المشروعية خالص، حلال أو حرام أو مباح أو جائز أو مكروه، ودي لا ينتطح فيها عنزان ولا يختلف فيها من له مسحة من فقه. المنظر اللي كان موجود امبارح ده وانشغال المسلمين ولهوهم عن ذكر الله لا ينتطح فيها عنزان، ولكن ما أتكلم عنه هو استبدال الهموم. أهكذا تبنى الأمم؟ يعني الأمم بتبنى بالطريقة دي؟ حد يقدر يقول للوقت مين كابتن المنتخب الإسرائيلي؟ مين حارس مرمى المنتخب الأمريكي؟ مين مدرب المنتخب الروسي؟ حد يذكر من المهتمين؟ حد يقدر يقول الأسماء دي؟ مستحيل، ليس لهم ذكر على خريطة الكرة. أما نحن فمتصدرون، ويرتها بنتيجة، فمتصدرون. الأمم لا تبنى هكذا، الأمم تبنى بتضحيات أبنائها، تضحيات أبنائها، ناس بتنبري لرفعة أديانها وأوطانها. غاندي لف العالم كله عشان يحرر الهند، شارلي ديغول قعد سنين عشان يحرر فرنسا، نابليون بونابرت عمل أمة من لا شيء، من لا شيء أمم صنعت. هتلر، أدولف هتلر، كانت ألمانيا دولة فقيرة مهزومة في الحرب العالمية الثانية، وهتلر أبى إن هي تكون دولة عظمى. إياك أن تتصور أن أنت على هامش خريطة التغيير أو على هامش التأثير، وأن لك أن ليس لك قيمة. لا، أنت عضو فاعل، عضو فاعل قد لا تكون بنفسك ولكن عضو فاعل بما تحمله من قضية ورسالة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر ضحى بكل شيء، وقابله الأنبياء، سيدنا إبراهيم لما طلع رمى أولاده، حط أولاده في مكان صحراء. أنت لما تيجي تدور على شقة الوقت، أي واحد بيخطب أو بيتجوز بيدور على إيه؟ المدينة، وبعدين الحي،
وبعدين الشارع وأقرب مدارس وأقرب صيدلية وأقرب أقرب مستشفى وأقرب 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 كافيه، صح ولا غلط؟ بدور على الكلام ده كله. سيدنا إبراهيم قال له يا رب، ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. في حد يعمل كده؟ مين؟ غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هو غير ذي زرع وصحرة، ولكن كونه عند ايه؟ عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هكذا تبنى الأمم. يبيع كل شيء لله. سيدنا إبراهيم كان بيشتغل يا جماعة، حد عارف ايه مهنة سيدنا إبراهيم؟ كان بنا، الله يفتح عليه. سيدنا إبراهيم كان بناء، كان موطنه العراق، خرج من العراق راح فلسطين وراح مصر وراح الجزيرة العربية، كل ده بيعمل لله.
صليت على الرسول. سيدنا إبراهيم خرج من العراق راح فلسطين، من فلسطين مصر، من مصر إلى الجزيرة العربية، وكل هذا يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الله عز وجل يأمره فينتقل، ثم ينتقل، ثم ينتقل، ثم ينتقل، ثم ينتقل. يعرف يكون مستقبله؟ سؤال. يعرف يحصل حاجة؟ يعرف يعمل حاجة؟ لما جاءه أضياف لا يعرفهم، قال الله عز وجل فأتى لهم بعجل إيه؟ بعجل إيه؟ في آية سمين وفي آية حنيز. يعني إيه حنيز؟ مطبوخ كويس مستوي. طيب، واحد داعية إلى الله كل يوم بيدعو إلى الله في مكان معين، ولكن لما كان رزقه على الله، الله عز وجل رزقه رزقا جما، قدم لهم عجل حنيز. انت لو دخلت على واحد دلوقتي اخ من الاخوة، دخلت عنده البيت، لما يبقى كريم قوي يعمل لك ايه؟ شاي حبر، صار الغلط. يا جماعة الامم لا تبنى هكذا. والله منظر امبارح سبحان الله العظيم، منظر موجع. كافيهات والقهاوي كلها، كل الناس بتتكلم، كل الناس قاعدة عشان الماتش. لما نور الدين محمود زنكي، كان الصليبيين نزلوا قعدوا في دمياط وهو كان في دمشق في سوريا. شوف بقى، واحد يقول لي طب انا هعمل ايه؟ مش لازم تقدر تكون بتعمل، ولكن ان يطلع الله على قلبك فيراه يتحرك كمدا عما يحدث للمسلمين. نور الدين محمود زنكي كان من رواة الحديث، فكان يروي حديثا مسلسلا. يعني ايه الحديث المسلسل؟ حديث المسلسل بصفة معينة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث ثم تبسم، فأخذه الصحابي فيقوله متبسما، فيأخذه التابعي يقوله متبسما، فكل اللي يقوله لازم ايه؟ يتبسم. ده اسمه الحديث المسلسل. في حديث مسلسل بالأولية او مسلسل بالمصاحبة. نور الدين محمود زنكي كان يروي حديثا مسلسلا بالتبسم، فلما رأوا الحديث قالوا له تبسم لتتم سلسلته، فلم يرضى، فقالوا له تبسم، قال والله إني لأستحي، إني لأستحي أن يراني الله عز وجل من فوق سمائي وأنا أتبسم والصليبيين يعصون فسادا في دمياط. يستحي من الله إن ربنا يشوفه متبسم والصليبيين قاعدين في دمياط. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، أن تعي دورك، أن تعي أن لك فائدة وأنك ستتغير. إياك أن تظن أن الدول يديرها بعض حسن الحظوظ، واحد حظه حلو وقعت السلطة في يده قدرا. لا والله، غاندي كان يقول إن أحدا لن يستطيع أن يؤذيني بدون إذني. محدش يستطيع أن يؤذيك إلا ما أنت إيه؟ إلا ما أنت تأذن له. الهجرة يا جماعة موقف، مواقف، والإنسان حياته مواقف. انت كده التوتل، المجموع بتاعك في الاخر مواقف. ايه المواقف اللي انت خدتها؟ احكي لك موقف عالم من العلماء، عالم من العلماء كان صاحب رأي سديد، كان يدعى سلطان العلماء. مين سلطان العلماء؟ مين؟ العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام
حصل بينه وبين لأنه أخذ موقف وهجر كل أقرانه بسبب موقف حصل بينه وبين الصالح إسماعيل. الملك الصالح إسماعيل في اثنين الملك الصالح هنتكلم عنهم. في واحد اسمه الملك الصالح إسماعيل ده ابن عم الملك الصالح إسماعيل ابن الملك العادل أخو الملك الصالح صلاح الدين الأيوبي ده كان والي دمشق. أبرم مع الصليبين عقد ومعاهدة تبيح لهم أن يدخلوا دمشق ويبتاعوا منها ويشتروا ويميروا بل ويحدون سيوفهم داخل دمشق. وقف العز بن عبد السلام على منبر الجامع الأموي في دمشق وصرخ وعلى صوته وندد به أمام الناس. فطبعا إيه اللي هيحصل؟ اعتقلت على السوفي اعتقله ورماه في سجن بل ونكل به أمام أمير الصليبيين. فلما رآه أمير الصليبيين قال له من هذا؟ يعني هو بيسأل ملك المسلمين أمير المسلمين أمير الصليبيين بيسأل أمير المسلمين من هذا؟ قال هذا حبرنا. قال هذا حبركم؟ يعني ده ايه العالم الكبير؟ قال نعم هذا حبرنا. فقال أمير الصليبيين والله لو كان هذا حبرنا لغسلنا عن قدميه وشربنا مرقتها لغسلنا عن قدميه وشربنا مرقتها. وظل ينكل به حتى أشفق عليه أحد وزرائه فذهب إليه وقال له اكتب للأمير استعطافا وأنا أشفع لك عنده وتقبل يديه أمام الناس. قال له إيه العز بن عبد السلام تخيل صلى على النبي عليه الصلاة والسلام قال أقبل يديه بين الناس. قال والله يا هذا إني لا أرضى من سلطانكم أن يقبل قدمي أمام الناس فوالله أنتم في واد ونحن في واد. موقف. وخرج العز بن عبد السلام من دمشق جاء إلى مصر إلى القاهرة وأكرمه الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل أكرمه في مصر. ولكن لما مات أمسك بحكم مصر مجموعة حفنة من المماليك وكانوا هم ملوك مصر في ذلك الوقت. ولما اقترب خطر التتار أرادوا أن يسلحوا جيشهم وأرادوا أن يفرضوا ضرائب على الفقراء وأرادوا أن يوافق العز بن عبد السلام على هذه الضرائب. فقال لهم لا والله أتفرضوها على فقراء المسلمين وأنتم أغنياء؟ لا والله حتى أنظر في سجلات بيت المال. فنظر في سجلات بيت المال فوجد أن المماليك دول اللي هم حكام مصر المماليك والأتابك وجدهم مماليك أصلا متملكين من بيت مال المسلمين. يعني اللي بيملك المماليك مين؟ المسلمين بيت مال المسلمين. قال أتفرضون الضرائب على الفقراء وأنتم أغنياء؟ والله لا أترككم حتى أبيعكم. يبيع مين؟ المماليك. فناوشوه وحاولوا أن يغتالوه ثم خرج من مصر على حماره. خرج من مصر على حماره مع زوجته وأولاده وخرج وراءه أشراف وأعيان القاهرة وحاولوا أن يثنوه عن فعلته. فقال لهم لا حتى تنزلوا عن رأيي وأبيع هؤلاء في السوق. وما تركهم حتى باعهم في السوق. باع مين؟ المماليك. باعهم في بيت مال المسلمين. ده موقف رجل من الرجال. كان السلاطين يهابونه لما انتهت معركة عين جالوت وأمسك بالحكم حكم مصر بعد معركة عين جالوت كان مين؟ الظاهر بيبرس أمسك بحكم مصر بعد معركة عين جالوت وكان العز بن عبد السلام فعلا يحرك الجماهير. لما مات العز بن عبد السلام وقف الظاهر بيبرس على قبره وقال الآن وفقط استتب لي ملك مصر. ولو أراد هذا الرجل وهو في قبره أن ينازعني ملكي لانتزعه مني. موقف، رجل ذا موقف. المواقف كثيرة. اللي نستفيده من الهجرة إن هو قرار، موقف، خذ موقف، كن رجلا، كن رجلا، خليك راجل، خذ موقف في قرارات في قرارات مصيرية في حياتك، في السير إلى الله، في شغلك، في دينك، في كل حاجة محتاجة لإيه؟ محتاجة موقف، محتاجة موقف. سبحان الله العظيم، كنت بقرأ في مذكرات فريق سعد الدين الشاذلي. فريق سعد الدين الشاذلي، حد عارفه يا جماعة؟ مين سعد الدين الشاذلي؟ حدش يعرف عنه حاجة للأسف. ها؟ لا، أنا عايز حد يقولي وظيفته. رئيس أركان، أيوة أيوة صح كده، رئيس أركان القوات المسلحة في 73، وحقيقة هو اللي عمل حرب أكتوبر. رئيس الأركان ده هو اللي بيعمل كل حاجة، هو اللي عمل حرب أكتوبر، فريق سعد الدين الشاذلي. سعد الدين الشاذلي نكل به و و و نكل به وأخرج من مصر لأنه واتهم بتهمة إن هو أفشى أسرار عسكرية في كتابه، كتاب جميل جدا عن مذكرات حرب أكتوبر، وفضل في الجزائر. وبعدين لما دخل مصر سنة 92 قالوا له إيه؟ اعتقل في المطار وقبض عليه وسجن سعد الدين الشاذلي، وقالوا له نفس الكلمة، قدم استرحام لإيه؟ للرئيس ويفرج عنك. قال شرفي وشرف مهنتي يأبى علي أن أفعل ذلك. ده يا جماعة، ده موقف، هي دي الرجولة. صاحب الظلال رحمه الله لما ألقي القبض عليه أيضا سنة 65 وقالوا له أنت متهم بأنك تدبر انقلاب على الدولة وأنك تدبر انقلاب على الضباط، قال هذه تهمة حقيرة، أنا لم أفعلها، إنني كنت أود أن أصنع أمة ليس فيها أمثال هؤلاء. وقالوا له قدم استرحاما ليرحمك، قال إن الأصبع الذي يشهد لله بالوحدانية يأبى أن يقر بحكم الطواغيت. ده يا جماعة موقف، خلي عندك موقف، خليك صاحب عقيدة، خليك صاحب ديانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله إيه؟ خيرا منه. خلي عندك ثقة في موعود الله. قال الله عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو إيه؟ لو كانوا يعلمون. كثير من المفسرين يقول لنبوئنهم في الدنيا حسنة لنرزقنهم رزقا حسنا. الإمام الطبري تعقب هؤلاء وقال لا والله، قال لغة العرب في التبوؤ هي أن يحل محلا وأن ينزل منزلا وأن ينزل مكانا وبيتا، فمن ترك بيته الله عز وجل يبدله بيتا خيرا مما تركه. الله عز وجل أقسم بأراض مقدسة لأن الأنبياء هاجروا ومشوا عليها. قال عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون دي بتاعت مين؟ سيدنا موسى. والتين والزيتون بتاع سيدنا عيسى. وطور سينين سيدنا موسى وهذا البلد الأمين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم هاجروا عليها فقط، ليس لكرامة الأرض، فالأرض ليس لها كرامة. والذي يستقرئ نصوص القرآن يرى أن حب الأرض في الغالب إنها عن حب الله فهو مذموم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إخواني، الهجرة حدث جلل لا ينقطع والكلام عليه كثير، ولكن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي حديث جميل قوي في سنن أبي داود وصحابه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، ستكون هجرة بعد إيه؟ بعد هجرة، فخير أهل الأرض ألزمهم لمهاجر إبراهيم. إيه هو مهاجر إبراهيم؟ احنا قلنا الشام، الشام. وخير أهل الأرض ألزمهم لمهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن عقر دار المؤمنين الشام. نصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فسطاط المؤمنين يوم الملحمة، إن فسطاط المؤمنين يوم الملحمة بالغوطة شرقي دمشق. عارف سمعت عن مدينة الغوطة؟ الغوطة الشرقية، الغوطة، ينزل عندها المسيح المسيح عند المنارة البيضاء، ينزل تحمله أجنحة الملائكة، يتناثر منه اللؤلؤ كلؤلؤ الجمان. ألا وإن عقر دار المؤمنين الشام. إخواني، المهاجر، المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. إياك أن يطلع الله عز وجل عليك ويراك تقيم وتصر على معصية ما، على عادة ما، على معاملة ما. المهاجر من هاجر ما نهى الله عز وجل عنه. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الإكرام عليك. رب عنا ولا تهن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، أواهين، رهابين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.